ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. وأكثر النسخ الخطية: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة بدل بذات، بنفس العبادة. وهذا هو اللفظ الذي عبر به السيوطي رحمه الله في الأصل، فقال: فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. هذه القاعدة أيضا تتعلق بتعارض الفضائل، بمعنى أن بعض الأعمال قد تتعارض، وكل عمل فيه فضيلة، وهذه الفضيلة لا توجد في العمل الآخر. وهذه من المواطن التي يعني يختلف فيها أهل العلم في الترجيح، وهي من مواطن الاجتهاد، والترجيح فيها ليس قطعيا، وإنما يختلف بحسب أنظار الفقهاء والمجتهدين. فيشير إلى أن الفضائل إذا تعارضت فمن معايير المفاضلة والترجيح بينها أن الفضيلة الذاتية أولى من الفضيلة غير الذاتية. يعني الفضائل التي تتعلق بذات العمل، بنفس العمل، أولى من الفضائل المكتسبة من خارج العمل، مثل المكان أو الزمان. فإذا كان العمل فاضلا في ذاته فهو أولى من العمل الآخر الذي يكتسب فضله من أمر خارج وليس من ذاته، من أمر خارج مثل المكان والزمان. ولهذا عند العلماء الصفات الذاتية أقوى وأولى من الصفات العرضية المكتسبة. فلهذا العبادة التي يرجع فضلها إلى ذاتها أولى من العبادة التي يرجع فضلها إلى محلها ومكانها أو إلى زمانها، كما أن الفضيلة التي ترجع إلى الزمان أولى من الفضيلة التي ترجع إلى المكان. فهذه من معايير المفاضلة بين هذه الأعمال الفاضلة، وهي التي عبر عنها المؤلف بقوله: الفضيلة المعلقة بذات العبادة أولى من المعلقة بمكانها. وبناء عليه فضلوا بعض هذه الأعمال، بعض الأعمال على بعض، لأن الفضائل فيها تختلف، بعضها ترجع إلى ذات العمل وبعضها إلى أمر خارج عن العمل. فقالوا مثلا يصلي الإنسان جماعة مثلا في بيته أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد، أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد، يعني فاتت الجماعة، انتهت الصلاة في المسجد، فهل الأفضل أن يذهب إلى المسجد فيصلي وحده منفردا، أو يصلي في البيت ويجمع بأهل البيت ومن معه؟ قالوا: لا، يصلي في البيت جماعة هذا أفضل من أن يصلي في المسجد وحده. لماذا؟ لأن الفضيلة الأولى فضيلة متعلقة بذات الفعل وهي الصلاة جماعة، وأما الفضيلة الثانية فهي فضيلة راجعة إلى المكان، يعني فضل الصلاة في الصورة الثانية متعلق بالمكان وهو المسجد، وهو عمل فاضل لكونه مسجدا، لكن هنا فضل العمل لكونه جماعة، صلاة جماعة. وأصلا المساجد إنما بنيت لأداء الصلوات جماعة، فأداء الصلاة جماعة في البيت أفضل إذا فاتت الجماعة في المسجد من أن يصليها الإنسان منفردا فيه. وهكذا قالوا: أن يؤدي الإنسان العبادة محافظا على آدابها وسننها هذا أفضل من أن يؤدي العبادة بصورة تخل بهذه السنن والآداب، مثل الطواف. فالقرب في الطواف من البيت هذا أفضل من البعد، أن تطوف بجوار الكعبة هذا أفضل من أن تبتعد عن الكعبة. هذا هو الأصل، لأنه يتسنى لك أن تقوم بالسنن من تقبيل الحجر ومس الركن، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هناك زحام شديد بحيث لو طفت بقرب البيت لن تستطيع أن تقوم بالسنن مثل الرمل الهرول الخفيفة أو الاطباع أو نحو ذلك من آداب الطواف وأحكامه، فهنا في هذه الحالة قالوا لا، تطوف بعيدا عن الكعبة وأنت تحافظ على سننها وآدابها كالرمل ونحو ذلك أفضل من أن تطوف بجوار الكعبة ولا تستطيع أن تأتي بهذه السنن، لأن الثاني فضيلته مرتبطة بالمكان، بينما الأول فضيلته مرتبطة بالفعل نفسه بالطواف نفسه. هذا معنى قوله بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما، لكنه خرج عن هذا صور منها الجماعة القليلة أبر، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها منها صلاة المرء والجمع نزر، منها صلاة المرء والجمع نزر، يعني هذه النسخ يعني قراءاتها تعين على فهم المعنى. منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل من الكثير في سواه فعقلا، من الكثير في سواه فعقلا، وفي بعض النسخ على الكثير في البعيد فضلا أو فضلا، على الكثير في البعيد فضلا. والجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي. بدأ في ذكر المستثنيات، قال هذه القاعدة تخرج منها فروع ومسائل. أول هذه الفروع قال صلاة الجماعة القليلة في المسجد القريب أولى من صلاة الجماعة الكثيرة في المسجد البعيد. طبعا الأصل عندنا أن الجماعة كلما كثرت كلما إيش؟ كلما زاد الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين. فهذا الحديث يدل على أن فضل الجماعة يزيد بكثرة الجماعة، والأصل أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، وبالتالي يقصد المسجد البعيد لأداء الصلاة مع الجماعة الكثيرة، هذا أولى من أدائها في المسجد القريب. لكن يقول إذا كان أداؤه في المسجد البعيد يؤدي إلى تعطل الصلاة في المسجد القريب، يعني جماعة قليلة جدا ما في هو إلا هو وفلان من الناس، وإذا صلى في المسجد البعيد تعطلت الجماعة في هذا المسجد، فهنا لا، أن تصلي في المسجد القريب وتقيم الجماعة وإن كانت قليلة أفضل من أن تصلي في المسجد البعيد. لماذا؟ لأن مصلحة إقامة الجماعة ووجودها أفضل وأولى من مصلحة تكثير الجماعة، أن تكون هناك جماعة يصلوا هذا أفضل من حيث الشرع من تكثير الجماعة، فاستثنيت من هذه القاعدة. واعتبرنا هنا اعتبرنا المكان على الكثرة. كذلك يقول الجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي، هذه من الصور المستثنات، وهي أن أداء الصلاة جماعة في المسجد أفضل من أدائها جماعة في غير المسجد وإن كانت أكثر، يعني إن صليت في الدار في الجماعة أكثر، الناس مجتمعون إما لمناسبة أو لفرح أو ترح أو غير ذلك. وإذا صليت في الدار في الجماعة أكثر، ولو ذهبت إلى المسجد في الجماعة أقل. فهنا لا، تصلي في المسجد وإن كانت الجماعة أقل أفضل من أن تصليها في غير المسجد وإن كانت أكثر. فلاحظنا هنا مصلحة إيش؟ مصلحة المكان، لأن حرص الشرع على تعمير المساجد والصلاة فيها أولى من الحرص على مصلحة الكثرة. فهذه جعلها من المسائل المستثنات من القاعدة. وقوله والجمع في المسجد أولى منه فيه، هكذا في النسخة وفي بعض النسخ والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفه، بدل والجمع في المسجد والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفه. قاعدة 23، الواجب لا يترك إلا لواجب، لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. هذه القاعدة 23 من القواعد 40، وهي قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، يعني الفعل الواجب لا يترك إلا لفعل واجب، فلا يترك لسنة ولا لمباح، بمعنى أنه لا يترك لما هو أدنى منه، إما أن يترك لمثله أو لما هو أوجب منه، ولكن لا يترك الواجب لما هو أدنى من الواجب سواء كان سنة أم أمرا مباح. لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. وقال فيها قوم الواجب لا يترك للسنة فيما أصل، يعني أن هناك عبارات أخرى عبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة والمعنى واحد، العبارات مختلفة ولكن المعنى واحد. فبعضهم يقول الواجب لا يترك إلا لواجب، وبعضهم يقول الواجب لا يترك للسنة. طبعا الأول أعم، لا يترك إلا لواجب يشمل السنة ويشمل المباح أيضا. وقال آخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. في بعض النسخ وقال آخرون قولا مستحب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. هذه عبارة أخرى عبر بها بعض الفقهاء عن هذه القاعدة، فقالوا ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن بها، يعني جاءت عبارات أخرى عند الفقهاء غير هذه العبارات، مثل قولهم ما لا بد منه لا يترك إلا إلى ما لا بد منه، وكلها عبارات تؤدي معنى واحدا، والمقصود منها أن الواجب لا يترك لغير الواجب، لا يسقط الواجب لغيره. فإذا أسقطنا الواجب فسقوط هذا الواجب لهذا الفعل دليل على وجوبه. إذا أسقط الشارع واجبا من أجل عمل فهذا الإسقاط دليل على أن هذا الفعل الثاني واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما ترك به الواجب، فهو ضرب من الاستدلال على وجوب بعض الأفعال. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن بها واستثنيت. لم يضرب الأمثلة، وهذا كثير عند الأهدل لأنه يعني لا يتعرض لفروع القاعدة وإنما يركز على المستثنيات، وفروع القاعدة كثيرة، منها كما قال العلماء الحدود، إقامة الحدود على أصحابها، فإقامة الحدود واجبة لأنها لو لم تكن واجبة لما جازت شرعا، لأن إقامة الحد على المسلم بقتله أو سلب ماله وقطع يده هذا الأصل فيه التحريم، ولو لم يكن واجبا لما جاز، لما شرع. فإقامة الحدود واجبة. وهكذا قالوا في أكل الميتة للمضطر، لا يترك الواجب إلا لواجب، فترك أكل الميتة هذا واجب. فإذا شرعه الله سبحانه وتعالى للمضطر فهذا يدل على أنه يجب على المضطر أن يأكل، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، لا يترك لغير الواجب. وهكذا قالوا في الختان، الختان عند الشافعية والحنابلة من يرون وجوبه يستدلون على الوجوب بهذه القاعدة، بأن الواجب لا يترك إلا للواجب، فلو لم يكن الختان واجبا لما جاز. لماذا؟ لأن الختان عبارة عن إتلاف وقطع، وفيه أيضا كشف للعورة ونظر إليها، والأصل في كل هذا هو المنع، ولكن الشرع أذن به أو شرعه، وتشريعه هذا يحمل على الوجوب، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. وهذا هو المستند الذي نظر إليه عبد الله بن مسعود وبعض العلماء لما قصروا وحصروا قصر الصلاة في السفر الواجب، قالوا ما في قصر للصلاة إلا في جهاد أو حج، يعني في سفر واجب. لماذا؟ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. فهذا هو المأخذ الذي لاحظوه في هذا القول. لكن هذه القاعدة دخلها الاستثناء. ما هي المستثنيات؟ يقول: واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبتا. يعني من المستثنيات سجود السهو وسجود التلاوة بالنسبة للمصلي. المصلي إذا قرأ آية فيها سجود التلاوة شرع له أن يسجد، وسجود التلاوة ليس واجبا إنما هي سنة. والأصل فيها المنع، لأنه لو لم تشرع في الأصل، لو لم تشرع لما جازت، لأنها من باب العمل الزائد الذي لم يرد به الشرع. ومع هذا سجود التلاوة والسهو ليس بواجب على الخلاف. والقتل للحية في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع. والقتل للحية، وفي نسخة للحيات بالجمع، والقتل للحية في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع أو إذ وقع في العيد. كذلك من المستثنيات قتل الحية والعقرب في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا الفعل يعتبر مستثنى من قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب. لماذا؟ لأن الأصل في العمل داخل الصلاة هو المنع، لا يجوز الإنسان أن يعمل داخل الصلاة إلا عملا ورد به الشرع. وإذا كان عملا من غير جنس الصلاة وكان كثيرا فإنه يبطل الصلاة وينقضها. فهنا ترك الواجب ولكن لغير واجب، لأن قتل الحية والعقرب ليس واجبا، يمكن أن يتركها الإنسان ولا يكون آثما. وهكذا رفع اليدين بالتوالي، يقصد بهذا رفع اليدين في صلاة العيد وما يسمى بتكبيرات الزوائد، فهذه حركة، الرفع حركة، والأصل في الحركة داخل الصلاة المنع، وقوموا لله قانتين. فلو لم يشرع لما جاز، ولكنه جاز هنا على سبيل السنية وليس على سبيل الواجب، فترك الواجب لغير الواجب. في العيد مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفي. كذلك من المسائل المستثنات زيادة الركوع في صلاة الكسوف، يعني الركعة الزائدة الثانية. فهذه الركعة الزائدة الثانية الأصل فيها المنع، لأنها عمل داخل الصلاة، والأصل فيه المنع ووجوب الخشوع والكف، ولكن الشرع جاء به على سبيل السنية والندب وليس على سبيل الوجوب، فترك الواجب لغير واجب فكان استثناء. ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة، وهكذا في بعض النسخ وفي بعضها ونظر المخطوب للمخطوبة، والصواب الأول ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة. يعني هذه من المسائل المستثنات أيضا، وهي نظر الخاطب للمخطوبة، فالأصل فيه أنه لو لم يشرع لما جاز، لأنه نظر إلى الأجنبية والأصل فيه المنع، لكن الشرع شرعه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فترك هنا الواجب لغير الواجب. كذلك في الكتابة، كتابة العبد، وهكذا. فهذه كلها يعني أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله للتمثيل بها على المسائل المستثنات من القاعدة، وهي الواجب لا يترك إلا لواجب. قاعدة 24، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، ما أوجب الأعظم بالخصوص لا يوجب بالعموم له ونخلا. وفي نسخة خطية يوجب بالعموم قط الأنزلا، يوجب بالعموم قط الأنزلا. هذه قاعدة فقهية عند العلماء، وهي ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، بعبارة أخرى أن الأدنى يسقط بالأعلى، إذا ثبت الحكم الأعلى سقط الأدنى أو دخل فيه، سقط الأدنى أو دخل في الأعلى. وهذه قاعدة مرتبطة بقاعدة التداخل التي سبقت، إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل أحدهما في الآخر، فهذا من باب التداخل، بمعنى أنه يكفي الأخذ بالحكم الأعلى الذي ثبت بخصوصه ويسقط الأدنى أو يدخل في الأعلى. ومثلوا لهذه القاعدة بأمثلة، منها مثلا الزاني المحصن، الزاني المحصن يرجم ويكتفى بهذا الرجم عن الجلد، يكتفى بهذا الرجم عن الجلد عند بعض الفقهاء، ويدخل هذا الأهون أو الأدنى في الأعلى. ما أوجب يعني الفعل الذي أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، وهو زنا المحصن هنا، الوصف الخاص هنا كونه زنا محصن، لا يوجب أهونهما وهو الجلد في هذه الصورة بعمومه، يعني بوصف كونه زنا، فالعموم في الوصف العام الزنا والخصوص زنا المحصن، والحكم الأعلى هنا الرجم والأدنى هو الجلد، فإذا ثبت الأعلى بالخصوص فيسقط الأدنى هنا ولا يكون واجبا. وهكذا قالوا في الزاني غير المحصن مثلا، فإنه يجلد 100 جلدة ولا يجب الأهون، وهو التعزير، التعزير على القبلة وعلى الملامسة والمفاخذة ونحو ذلك، هذه الأمور لا يعزر عليها، يكفي الجلد فيدخل الأهون في الأعلى. وهكذا مثل بعض الفقهاء بخروج المني من الرجل، فقالوا هذا يوجب الغسل وهو الأعلى، فيسقط الأدنى وهو الوضوء، ولا يثبت بعمومه، والعموم هنا كونه خارجا، والخصوص كونه منيا، فهذا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء عند بعض الفقهاء. هذا معنى القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ثم شرع في ذكر المستثنيات فقال: في صور جاءت بها الإفادة كالحيض والنفاس والولادة. هكذا في أكثر النسخ الخطية أيضا، ولكن الأصح ما جاء في بعض النسخ الخطية: ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة. ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، لأن التعبير المذكور في صور جاءت بها الإفادة كالحيض كأنه يمثل للقاعدة، بينما هذه الأمثلة هي للمستثنيات وليست للفروع الداخلة في القاعدة. فلهذا الأحسن ما جاء في بعض النسخ الخطية: ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب الغسل مع إجابها الوضوء أيضا فاسمعها. هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن أكثر النسخ الخطية وهو الأحسن أن يقرأ: فإنها توجب للغسل مع، فإنها توجب للغسل مع إجابها الوضوء أيضا فاسمعها. فهذه صورة من صور المستثنات من القاعدة، وهي مسألة الحائض والنفساء والمرأة التي ولدت. فإن الحيض والنفاس والولادة هذه توجب الغسل والوضوء عند الشافعية، توجب الغسل والوضوء، وبالتالي لا يسقط الأهون هنا بتشريع الأعلى. الأعلى هو الغسل والأدنى هو الوضوء. ففي هذه الصور الشافعية يرون بأن الحائض يلزمها الغسل والوضوء، وكذلك النفساء يلزمها الغسل إذا طهرت من النفاس والوضوء أيضا، وهكذا بالنسبة للمرأة التي ولدت. فالخلاصة أن الغسل في هذه الصور لا يسقط الوضوء، بل يجب الوضوء مع وجوب الغسل، ويكون استثناء من القاعدة. والمهر في أرش البكارة لزم في وطء فاسد الشراك ما علم. والمهر في، وفي أكثر النسخ الخطية والمهر مع، والمهر مع أرش، وهذا أحسن، والمهر مع أرش البكارة. وفي بعض النسخ أرش بكارة لزم، بدل أرش البكارة أرش بكارة لزم. والمهر مع أرش البكارة لزم في وضع فاسد الشراء كما علم، يعني أن الرجل أيضا إذا اشترى جارية ووطئها، جارية بكرا ووطئها، ثم اتضح بطلان هذا الشراء، بطلان هذا العقد وفساده، فهنا في هذه الحالة يجب على الواطئ المهر وأرش البكارة أيضا، المهر في مقابل استمتاع بالمرأة، وأرش البكارة في مقابل إزالة البكارة وإتلافها. ولا يسقط الأهون وهو أرش البكارة هنا، لا يقال يكتفى بالمهر عن أرش البكارة، وهذا وجه كونه مستثنا من القاعدة. وإلا فالأصل أن الأرش هنا يسقط إذا أردنا أن ندخلها في القاعدة، لكن الأرش هنا لا يسقط لاختلاف المقصود، لأنه عرفنا أن المقصود في الإيجاب هنا غير المقصود في إيجاب المهر، والقاعدة كما سبق وكان مقصودهما واحدا. ثم قال: والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع. في بعض النسخ الخطية بالزور بدل الزنا، وهو خطأ يعني وزنا ومعنى أيضا. والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف. كذلك من الصور المستثنى أن جماعة شهدوا على رجل بالزنا وكان محصنا، شهد أربعة على فلان بأنه زنى وكان محصنا، فالحكم هنا الرجم، فأقيم عليه الحد ورجم، ثم بعد ذلك رجعوا عن الشهادة، إما أنبهم الضمير وتابوا إلى الله ورجعوا عن هذه الشهادة. فهنا يجب عليهم في هذه الحالة أمران: أولا حد القذف، ثانيا القصاص. ولا يسقط حد القذف بإقامة القصاص، لا نقول يسقط الأهون هنا الأدنى بثبوت الأعلى وهو القصاص، وإنما يقام عليهم حد القذف لأن سببه يختلف عن سبب الحكم الآخر وهو القصاص، فلا يسقط الأعلى الأهون أو الأدنى في هذه الصورة. وهذا من الصور المستثنات من القاعدة. ثم قال: مع حد قذف وكذا لو قاتلا أكثر من غير وكان كاملا فإنه مع سهمه يرضخ له، ذكره جمع كما قد نقله. كذلك من الصور المستثنى في هذه القاعدة أن الرجل الكامل، ويقصد الفقهاء بالكامل البالغ الحر العاقل، إذا حارب وقاتل وجاهد، وهذا يحترزون به عن المرأة وعن الصبي ونحوهما، والصبي والمرأة إذا حضروا القتال فجمهور الفقهاء أنهم لا يستحقون من الغنائم، ولكن يرضخ لهم، يعني يعطوا الشيء الذي يتناسب مع عملهم ودورهم ويطيب خاطرهم، فيرضخ لهم من الرضخ، وهو إعطاء الشيء اليسير أو المال اليسير. فالكامل إذا شارك في القتال وحارب وفعل ما لم يفعله غيره، يعني تميز على المحاربين في قتاله وحربه وأدخل النكاية في العدو أكثر من غيره، فإنه في هذه الحالة يعطى سهمه من الغنيمة ويرضخ له أيضا، ولا يسقط الرضخ بإيش؟ بالسهم، لا يقال يأخذ من السهم ولا يعطى شيئا وراء ذلك، لا يرضخ له، يثبت له الرضخ لزيادة بأسه وزيادة قتاله، ويشترك مع المقاتلين الآخرين في أصل السهام من الغنيمة، فيأخذ من الغنيمة على طريقة السهام، ويعطيه الإمام شيئا زائدا فوق ذلك لزيادة بأسه وقتاله عن الآخرين. فالأهون هنا وهو الرضخ لا يسقط بالأعلى وهو السهم، سهم الغنيمة. ويكون بهذا أيضا استثناء من قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.